وقال صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرا له من اعتكاف شهرين. هامش: رواه الحاكم ورواه الطبراني وكلاهما ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: قيامك مع أخيك ساعة خير من اعتكافك سنة. هامش: هذا اللفظ غريب، وفي راموز الأحاديث لأحمد ضياء الدين: من مشى في حاجة أخيه وبلغ بها كان خيرا من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي وضعفه، انتهى. ومنها أن تبادر بالسلام على كل مسلم وتصافحه ليكون لك فضل البداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا قسمت بينهما 70 رحمة، 69 لأحسنهما برا. هامش: رواه الخرائط بسند ضعيف. ومنها أن ينصر أخاه في غيبته فيرد عن عرضه وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد ينصر مسلما في موضع يهتك فيه من عرضه وتستحل حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد يخذل مسلما في موضع تهتك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. هامش: الحديث لفظه في الراموز لأحمد ضياء الدين: ما من امرئ يخذل امرؤا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي في المختارة، والبخاري في تاريخه، وابن أبي الدنيا في الغيبة عن جابر وأبي طلحة ابن سهل. قال المنذري: اختلف في إسناده. قال الهيثمي: حديث جابر إسناده حسن، انتهى. ومنها أن تداري أهل الشر لتسلم منهم. قالت عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له فبئس رجل العشيرة. فلما دخل ألان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة، فلما خرج راجعته في ذلك فقال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يكرمه الناس اتقاء فحشه. هامش: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة. رواه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. وقال صلى الله عليه وسلم: خالطوا الناس بأعمالهم وزايلوهم بالقلوب. الحديث بلفظ: خالطوا الناس بأخلاقكم وخالفوهم في أعمالكم. رواه العسكري في الأمثال عن ثوبان. ومعنى الحديث: عاشروا الناس بأخلاقكم من البشاشة والإنشراح، وخالفوهم في الأعمال إعلانا لإنكار قلوبكم لها، فذلك حسن المدارات، وكل يعمل على شاكلته، وذلك حيث لا يستطاع البعد عن أولئك الناس ذوي الأفعال التي لا ترضي الله تعالى، انتهى. ومنها أن تحذر مجالسة الأغنياء وتكثر مجالسة المساكين. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومجالسة الموتى. قيل: ومن هم؟ قال: الأغنياء. هامش: رواه الترمذي وضعفه، والحاكم وصحح إسناده عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إياك ومجالسة الأغنياء، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هامش: الحديث رواه الترمذي من حديث أنس وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد. وكان سليمان عليه السلام إذا رأى في المسجد مسكينا جلس إليه وقال: مسكين جالس مسكينا. وقال موسى: إلهي أين أطلبك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ومنها ألا يجالس إلا من يفيده في الدين فائدة أو من يستفيد منه، فأما أهل الغفلة فيتحذر منهم. قال صلى الله عليه وسلم: الوحدة خير من الجليس السوء. الحديث لفظه في الراموز لضياء الدين: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. رواه الحاكم وتعقب وابن ماجة والبيهقي والخرائط وأبو الشيخ العسكري عن أبي ذر قال: صدقة، أتيت أبا ذر فوجدته بالمسجد مختبئا بكساء أسود، فقلت: ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث المتقدم. قال ابن حجر: إسناده حسن، وفيه حث على إيثار الوحدة إذا تعذرت صحبة الصالحين، وهو حجة لمن فضل العزلة. وقد ترجم البخاري عن ذلك بأن العزلة راجحة على الاختلاط. قال ابن حجر: هذا أثر أخرجه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن عمر: خذوا حظكم من العزلة. وما أحسن قول الجنيد: مكابدة العزلة أيسر من مدارات الخلطاء. واعلم أن الفتوح لا يأتي إلا في الخلوة، وهذا بإجماع الصوفية. نعم، إن الكمل منهم يؤمرون بالظهور للإرشاد، ولا تظن أن المراد بالخلوة التي أجمع عليها أن تذهب إلى قمة جبل أو دار مهجورة تنقطع فيها عن العمل وتتجرد للعبادة. ألا إنك تكون في خلوة إذا أقبل الليل فأويت إلى منزلك، ثم في حجرة منه تعتكف على مراقبة الله والجلوس في حضرته، تقرأ القرآن أو تذكر بأي ذكر من تسبيح أو تكبير أو تهليل، انتهى. والجليس الصالح خير من الوحدة، فإذا أكثر من مجالسة أهل الغفلة فينتقص من دينه بكل جلسة شيء، فليقدر أن كل واحد منهم لو كان يأخذ منه في كل جلسة سلكا من ثوبه أو شعرة من شعر لحيته، أما كان يحذره خيفة أن يصير على القرب أمردا عاريا، فالحذر لأجل الدين أولى. ومنها أن يعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ويزور قبورهم ويدعو لهم في الغيبة ويشمت العاطس وينصف الناس من نفسه وينصح إذا استنصح، إلى غير ذلك من حقوق كثرت فيها الأخبار آثرنا فيها الاختصار، وجملتها أن تعمل في حقهم ما تحب أن يعمل في حقك من إحسان واهتمام وكف أذى. الحالة الثالثة: الصحبة مع من يدلي سوى عموم الإسلام بخاصيته، كجوار وقرابة أو ملك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميت كلب جارك فقد آذيته، وقال صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. هامش: أدلى بكذا أي اتصل من قولهم فلان يدلي إلى الميت بذكر أي يتصل به في السلالة. أما الحديث فرواه أحمد والطبراني من حديث عقبة ابن عامر بسند ضعيف. وقيل له صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتصلي الليل وتؤذي الجيران، فقال: هي في النار. هامش: رواه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة، وقال صحيح الإسناد. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر جدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابه مصيبة عزيته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله. هامش: رواه الخرائط في مكارم الأخلاق وابن عدي في الكامل بسند ضعيف. أما القرابة فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. هامش: رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر. هامش: رواه البخاري ومسلم بلفظ: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يزاد في عمره، والرحم في الأصل وعاء الولد في البطن، ثم سميت القرابة رحما. قال النووي: للصلة درجات باعتبار يسر الواصل وعسره، وأدناه ترك الهجر منه لقريبه، ووصله بالكلام ولو بالسلام. ومن ترك ما يقدر عليه لم يسمى واصلا. واختلفوا في الرحم التي يجب وصلها، فقال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم، وقال آخرون: هي قرابة كل قريب محرما كان أو غيره. فإن قيل: الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص بالنصوص الدالة عليه، فما وجه الحديث؟ أجيب بأن الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ متوقفة على الشروط. مثال ذلك أن يكون مكتوبا فيه: إن وصل فلان رحمه فعمره 70 سنة، وإلا 50. وهذا معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن هذا بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ، لا بالنسبة إلى علم الله الأزلي، إذ لا محو فيه ولا زيادة. أو يقال إن المراد منه البركة في رزقه وبقاء ذكره الجميل بعده، وهو كالحياة. وقال صلى الله عليه وسلم: توجد رائحة الجنة على مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. هامش: رواه الطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة دون ذكر القاطع، وهو في الأوسط من حديث جابر، إلا أنه قال من سيرة 1000 عام، وإسنادهما ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين أفضل من الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. هامش: رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط عن أنس رضي الله عنه بلفظ: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدة على الولد ضعفان. هامش: قال العراقي: حديث بر الوالدة على الولد ضعفان غريب بهذا اللفظ، ومعناه موجود في أحاديث أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: ساووا بين أولادكم بالعطية. هامش: لفظ الحديث عند أبي داود أن النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلام أعطانيه أبي. قال: فكل أخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده. واختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي: التفضيل مكروه، فإن فعل ذلك نفذ. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال أحمد: لا يجوز التفضيل، وأدلة المذاهب مفصلة في الفقه. وأما المملوك فقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. هامش: الحديث مجموع أحاديث. فروى أبو داود عن علي رضي الله عنه كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، وبقيته في أحاديث صحيحة كما في العراقي. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كفى أحدكم مملوكه طعاما فكفاه حره وعلاجه وقربه إليه فليجلسه فيأكل معه، أو ليأخذ لقمة فليروغها وليضعها في يده وليقل: كل هذه. هامش: رواه البخاري ومسلم مع اختلاف لفظه، وروغ الطعام دسمه. ومعنى الحديث: إن مملوككم ومثله الخادم إذا لم يكن مملوكا إذا سوى لكم الطعام وقدمه لكم فأطعموه من أدسمه، ولا تقدموا له أرذل الطعام، فقد فتدخلوا تحت قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم نعفو عن المملوك في اليوم والليلة؟ قال: 70 مرة. فجملة حق المملوك أن يشركه في طعمته وكسوته ولا يكلفه فوق طاقته، ويعفو عن زلته ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء، ويعلمه مهمات دينه. قوله 70 مرة، قال العراقي: حديث ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، كم تعفو عن الخادم؟ فصمت ثم قال: أعفو عنه كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب صحيح. وأما حقوق المنكوحة فتزيد على هذا، إذ يجب لها مع القيام بواجباتها حسن العشرة والمطايبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي والبيهقي وابن جرير وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. فصل: من أصول الدين في أمر الصحبة اتخاذ الإخوان في الله عز وجل. قال الله تعالى لبعض أنبيائه: أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد تعززت بي، فهل واليت في وليا؟ وهل عاديت في عدوا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هامش، رواه مسلم. وأوحى الله سبحانه إلى عيسى عليه السلام: لو أنك عبدتني عبادة أهل السماوات والأرض، وحب في الله ليس وبغض في الله ليس، ما أغنى عنك ذلك شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، وليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا: يا رسول الله، جلهم لنا من هم؟ فقال: المتحابون في الله، المتزاورون في الله عز وجل. رواه النسائي في سننه الكبرى. واعلم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخر فهو حب في الله، ولكنه على درجتين: إحداهما أن تحبه لتنال منه في الدنيا نصيبا يوصلك إلى الآخرة، كحبك أستاذك وشيخك، بل تلميذك الذي ينمو عليك بتعليمه، بل الذي ينمو علمك بتعليمه، بل خادمك الذي يفرغ قلبك عن كنس بيتك وغسل ثوبك لتتفرغ بسببه لطاعة الله تعالى، بل المنفق عليك من ماله إذا كان غرضك من ذلك إفراغ القلب لعبادة الله تبارك وتعالى. الثانية وهي أعلى: أن تحبه لأنه محبوب عند الله عز وجل ويحب الله، وإن لم يتعلق غرض به لك في الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين أو غيره. وهذا أكمل، لأن الحب إذا غلب تعدى إلى كل من هو من المحبوب بسبب، حتى يحب الإنسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه، بل يميز بين الكلب الذي هو في سكة محبوبه وبين سائر الكلاب. وإنما سراية الحب بقدر غلبة الحب، ومن أحب لقاء الله لم يمكنه أن لا يحب عباده الصالحين المرضيين عنهم، إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحمل على أن يسلك بهم مسلك نفسه، بل يؤثرهم على نفسه، وقد يقصر عن ذلك، وفضلهم عنده ينقسم بقدر درجته وقوته. وكذلك يبغض لا محالة من يعصيه ويخالف أمره، ويظهر أثر ذلك في مجانبته ومهاجرته وتقطيبه الوجه عند مشاهدته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي. ذكره صاحب الفردوس عن معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. انتهى الهامش. قوله: اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي، حذرا من أن يقدح ذلك في البغض في الله. وبالجملة، من لا يصادف من نفسه الحب في الله والبغض في الله بهذه الأسباب فهو ضعيف الإيمان. وهذا له تفصيل وتحقيق، فاطلبه من كتاب الصحبة والأخوة في الله تعالى. الأصل التاسع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الآية. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية. وقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على خلاف تأويلها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. هامش. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب الله قرية فيها 18,000 أعمالهم أعمال الأنبياء. قالوا يا رسول الله كيف ذلك؟ قال لم يكونوا يغضبون لله عز وجل ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فصل. كل من شاهد منكرا ولم ينكره وسكت عنه فهو شريك فيه، فالمستمع شريك المغتاب، ويجري هذا في جميع المعاصي حتى في مجالسة من يلبس الديباجة ويتختم بالذهب ويجلس على الحرير. والجلوس في دار أو في حمام على حيطانها صور أو فيها أواني من ذهب أو فضة أو الجلوس في مسجد يسيء الناس الصلاة فيه فلا يتمون الركوع والسجود أو الجلوس في مجلس وعظ يجري فيه ذكر البدعة أو في مجلس مناظرة أو مجادلة يجري فيها الإيذاء والإيحاش بالسعة والشتم. وبالجملة من خالط الناس كثرت معاصيه وإن كان تقيا في نفسه إلا من يترك المداهنة ولا يأخذه في الله لومة لائم ويشتغل بالحسبة احتسب الأجر على الله ادخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا. والاسم الحسبة بالكسر. انتهى. ويشتغل بالحسبة والمنع، وإنما يسقط عنه الوجوب بأمرين، أحدهما أن يعلم أنه إن أنكر لم يلتفت إليه ولم يترك المنكر ونظر إليه بعين الاستهزاء، وهذا هو الغالب في منكرات ترتكبها الفقهاء ومن يزعم أنه من أهل الدين، فهنا يجوز السكوت. ولكن يستحب الزجر باللسان إظهارا لشعار الدين مهما لم يقدر على غير الزجر باللسان، ويجب أن يفارق ذلك الموضع، فليس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار، فمن جلس في مجلس الشرب فهو فاسق وإن لم يشرب، ومن جالس مغتابا أو لابس حرير أو آكل ربا أو حرام فهو فاسق فليقم من موضعه. والثاني أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها خمر يرميها فتكسر، أو يسلب آلة الملاهي من يده ويضربها على الأرض، ولكن يعلم أنه يضرب أو يصاب بمكروه، فها هنا يستحب الحسبة لقوله تعالى وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولا يجب إلا أن يكون المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيها، ذكرناها في كتاب الأمر بالمعروف من الإحياء. وعلى الجملة فلا يسقط الوجوب إلا بمكروه في بدنه بالضرب أو في ماله بالاستهلاك أو في جاهه بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته. فأما لخوف استيحاش المنكر عليه وخوف تعرضه له باللسان وعداوته له أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوءه أو يحول بينه وبين زيادة خير يتوقعها، فكل ذلك موهومات وأمور ضعيفة لا يسقط الوجوب بها.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.